السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم حياتنا. طيب الله حياتي وحياتكم بالتوحيد والسنة على فهم سلف الأمة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المباركون، إن المرأة خلق لمقصد عظيم. هذا المقصد بينه الله جل وعلا في كتابه، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله فيك، حكم التدخين في الشيخ مثل زي السجائر والمعسل، هل هي حرام ولا مكروهة؟ وما حكم بيعها بارك الله فيك؟
التدخين محرم إن كانت سيجارة أو سيجار أو إيلة التي يطلقون عليها الشيشة، أو ما يسمى بالبايب، اللي هي الشيشة الصغيرة دي يسموها بايب. كل هذا إن كان خاليا من البانجو وخاليا من الحشيش فهو حرام، فإذا أضيف إليه بانجو أو حشيش كان أشد حرمة، وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال تعالى: ولا تسرفوا. ثم إن الله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، ولا شك أن هذا من الخبائث، وقد اتفق الأطباء أن التدخين يأتي بالسرطان الرئوي، يتسبب في السرطان الرئوي عافانا الله إياكم من ذلك. وقد ثبت عند ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من حسن: لا ضرر ولا ضرار. وهذا حديث وفي نفس الوقت قاعدة من القواعد الفقهية الخمسة الكبرى: لا ضرر ضرر ولا ضرار. فضيلة الشيخ الدكتور نصر فريد واصل المفتي السابق فتوى مشهورة ومعلقة في كثير من مساجدنا في أرض الكنانة، فجزى الله الشيخ المفتي الدكتور فريد نصر واصل خير الجزاء، وغيره من علماء المسلمين الذين بينوا لنا حرمة التدخين. تفضل يا أخ عادل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، بالنسبة لمدة القصر يا فضيلة الشيخ 83 كيلو زي ما فضيلتك ذكرت، يعني قصر الصلاة.
أيوه تفضل.
طيب مثلا من بني سويف للقاهرة 83 كيلو أذن عليا الظهر. جاز لي قصر الظهر عصر مع العلم إن أنا أروح البيت قبل العصر؟
الجواب نعم، هذا يجوز. وإن أجلت العصر صليه في وقتي عند وصولك فهذا طيب، إلا أن يكون قد غلب على ظنك أنك ستصل مجهدا. على كل حال، هل يجوز للمسافر أن يجمع العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب جمعا وقصرا؟ الجواب نعم يجوز، والله أعلم.
السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ،
تفضل.
ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جزاكم الله خير.
الله تعالى قال في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه المبشر بالجنة ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه: من أراد منكم أن يكون من هذه الأمة فليؤت الله فيها. قيل: ما شرط الله؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا أراد المرء منا أن يأمر بالمعروف فلا بد أن يكون عالما بالمعروف. هل هو واجب أم مستحب؟ حتى لا يجعل المستحب واجبا ولا يجعل الواجب مستحبا. وإذا نهى عن منكر لا بد أن يعلم هل هو حرام أم مكروه، حتى لا يجعل المكروه ولا يجعل الحرام مكروها. وعليه أن يأمر بالمعروف بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بغير المنكر، شريطة أن يكون ذلك على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. وذلك لقول ربنا الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على جهل، لا، على بصيرة، أي على بصيرة بما تقول، وعلى بصيرة بحال المدعو، وعلى بصيرة بكيفية الدعوة، على علم ونور وهدى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يأتي اتباع الحقيقي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دعا المرء لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أنت تدعو إلى الله؟ أدعو إلى الله على قدر وسعك وجهدك. أما قضية الحلال والحرام والمكروه والمندوب والواجب والمباح وافعل ولا تفعل، فدعه لمن قال الله فيهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دعه لمن قال الله فيهم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، وشريطة ألا يترتب على النهي عن المنكر منكر أنكر من المنكر. هذه بعض الضوابط على وجه السرعة، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. تفضل الاتصال. تفضل يا أختي ياسمين.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين معلش.
هاتي.
ماشي. أختي كانت حامل وك... كانت غضبانة عندنا يعني، وكانت زعلانة من جوزها.
ايوه اصلح الله الامور.
فلما عرفت نفسها حامل قالت انا هسقط.
قالت ايه؟
سقطت نفسها.
شهر كام؟
كان اول شهر.
هذا محرم ولا يجوز يا ياسمين، وعليها ان تتوب الى التواب، وان تكثر من الاستغفار، وان تخرج صدقة لتلك الجريمة التي تلبست بها. واسأل التواب ان يتوب علي وعليها وعلى سائر عصاة المسلمين والمسلمات.
السؤال الثاني حضرتك، انا متجوزة وجوزي مش عايز نحمل خالص، فهو جايب لي برشام بقول لك بيه، فانا بكذب عليه وبقول ان انا باخده وانا مش باخده.
بتقول له ما بتاخدش ايه؟
برشام منع الحمل.
وانت ما بتاخديش؟ هذا شيء حسن. نحن نريد ان نلي من زوجك في الحلال، وان ترزقي بالاولاد، لان من مقاصد الزواج الاولاد. قال عليه الصلاه والسلام: تزوجوا الودود الولود. الودود كثيره الود والالفه، والولود كثيره الولاده. اي نعم.
تمام يا شيخ، بس هو حلف عليا بالطلاق، لو حملتي هطلقك.
على كل حال هذا رجل يعني كما يقولون زي رجل مش مستقيم يعني، لان الرجل الذي رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ينبغي ان يمتثل امر الشرع، لاننا عبيد لله، ولسنا عبيدا لاهوائنا ولا لامزجتنا ولا لعاداتنا وتقاليدنا، وانما عبيد لمن خلقنا من العدم الى الوجود، فعلينا ان ناتمر بامره وان ننتهي بنهيه، وذلك بالإخلاص له وحده وباتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. لكن السؤال المهم يا ياسمين، هل زوجك يصلي؟ يصلي
وعارف ربنا جدا.
طيب قولوا له: يا أيها الموفق، يا أيها المرضي المبارك الطيب، إن النبي حبيب قلبك محمد صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا تكاثروا، فأمرنا بالتكاثر. وأما بالنسبة للرزق فإن الله تعالى قال في بصدده: وفي السماء وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقد ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن المرأة إذا نفخ فيه الروح بعد 43 يعني 4 يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. ورسولنا عليه الصلاة والسلام قال: إن الرزق، إن حرف توكيد ونصب، وكلامه بتوكيد وبغير توكيد أكيد، لأن الله قال في شأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اسمع: قال بقلبك محمد إمام النبيين صلوات ربي وسلامه عليه، قال: إن الرزق يطلب أحدكم كما يطلبه أجله، والله تعالى قال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فكذلك الرزق يطلبك يا عبد الله. فمن أي شيء؟ من الغلاء يا عبد الله. الذي خلقك سيرزقك، الذي خلقك سيرزقك، ما دمت أنت تأخذ بالآيتين الأولى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كفيه. والثانية: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والله أعلم. نعم، تفضل يا أم خلود.
السلام عليكم عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم الشيخ، أنا عندي دعاء المعلمة تحت النفس تدخل الجنة، إن شاء الله يكرم هي بالعمل معنا، إن ربنا يدخلها الجنة. علمتنا الصلي وزيت الفاتحة والصلاة الصحيحة، احنا ما كناش نعرف نصلي. وسؤال ثاني، انا امبارح كنت بصلي المغرب مع امي، فامي يعني ستي كبيرة، فما يعني ما عرفتش تصلي كويس، فانا اتكسفت ازاي يعني ازاي قاعده قدامها واقولها ان انت بتعملي صح او غلط، فعليا وزر ان هي صلاتها فيها اخطاء.
اولا اسال الله لي ولك يا ام خلود ولمعلمتك المباركة أن يخلدنا وإياك وإياها في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يكثر من مثيلاتها اللاتي يجتهدن في الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة ليأخذوا بيد الناس إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكما علمتك معلمتك يا أم خلود فعلمي غيرك من الأخوات الفضليات في سوهاج وفي غيرها من الصعيد. طيب، وأما والدتك حفظها الله فاجتهدي في تعليمها بالحكمة والموعظة الحسنة والأدب، وتركك لها على خطئها لا يجوز، وتأثمين بذلك لأنه في وسعك وطاقتك وقدرتك أن تلاطفيها وتعلميها بالرفق واللين والأدب والاحترام والمحبة وقه. أي نعم، وأسأل الله لي ولك عموم المسلمين والمسلمات التوفيق والسداد. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أبو بكر معي.
حياك وبياك.
إني أحبك في الله يا مولانا.
حبك الذي أحببتني فيه.
والله كنت عايز أسأل حضرتك على موضوع الجماعة اللي بيخرجوا في سبيل الله الدعوة، إيه حكم الدين فيهم؟
والله يا أستاذ جمال، إذا كان ما دام القوم يجملون أقوالهم، قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجملون فهمهم للوحيين بفهم الصحابة الكرام، ويقصدون بذلك الإخلاص لله تعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بيد الناس من الكفر إلى الإيمان ومن الشرك التوحيد ومن النفاق إلى الإخلاص ومن البدعة إلى السنة ومن المعصية إلى الطاعة، ويخرجون بأموالهم وأنفسهم وأوقاتهم معلنين فقرهم للغني وضعفهم للقوي وذلهم للعزيز، ويقبلون النصح ويتناصحون فيما بينهم، ويطبقون قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا أمر حسن وكلنا مطالبون به، رجالا كنا أو نساء، كل منا على قدر جهده وعلى قدر وسعه. يعني إذا اجتمعوا على العشر صور القصار ليحفظوهم أليس شيء يوافق الشريعة؟ بلى. إذا اجتمعوا على كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وهو كتاب ماتع، أي نعم، لا ينبغي لبيت مسلم أن يخلو منه، فقرأوا منه شيئا، أليس هذا جيد؟ بلى جيد. لو اجتمعوا على حياة الصحابة المحقق، يعني في حياة الصحابة ثلاث مجلدات الشيخ محمد يوسف الكندهلوي، فيها أحاديث ضعيفة وفيه أحاديث ضعيفة جدا، وفي المقابل في الشيخ محمد حفظه الله من إخواننا الدعاة المعاصرين، راح عن بالي محمد إيه الوقتي، مع أننا شرفنا بمجالسته، أي نعم، قد اختار الصحيح من حياة الصحابة في مجلد، أي نعم، فهذا شيء حسن، أي نعم. ثم ذهابهم إلى الناس في النوادي والمقاهي وأماكن التجمع ليذكروهم بالله. أنا الوقت أجلس في المسجد أحاضر، من أمامي؟ الطيبين والصالحين. طيب، من لأهل المقاهي؟ من لأهل النوادي؟ من لهؤلاء الذين قد غرقوا في المعاصي؟ هؤلاء يذهبون إليهم ويأخذون بأيديهم إليهم إلى بيوت الله عز وجل. والله هذه ثغرة، فهم على ثغرة، أين؟ المهم ألا يتعصب الإنسان لجماعة معاك، وألا يتحزب إلى حزب من الأحزاب، وأن يكون انطلاقه من الكتاب وصحيح بفهم الصحابة الكرام، ويجتهد على قلبه لتكون أقواله وأعماله خالصة لوجه الله الكريم وعلى طريق النبي، وأسعى طلب العلم، مش أزهد الناس في طلب، لا، حتى هم يقولون من الصفات التي يتكلمون عنها العلم مع الذكر، فهذا شيء حسن. طلب العلم على الربانيين المؤسس على الوحيين بفهم الصحابة الكرام. تفضل يا أستاذ. تفضل يا أستاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لك يا شيخنا، اللي ليه صديق وأخ يعني ليه 5 من الإناث وأربعة من الذكور. حصلت مشكلة مع أخته، فأخته الثانية راحت، أخته ديت قالت له ما تكلمني ولا ترفع عليا السكة، السكة ولا تخش لي بيت. أخته الثانية رفعت السلام قالت له نفس القصة. تمام؟
أيوة.
والراجل ده طيب جدا. ماشي؟ أنا بس عايزك ترد عليه بعد الحلقة عشان يسمعني، اسمعني. تمام؟ بعد أخته الثانية رفعت السكة قالت له ما تكلمنيش، كلمنيش برضك. فدلوقتي
ما السبب يا أستاذ محمد؟
نعم؟
ما السبب؟
والله خلاف بسيط.
طيب هو تدخل بينهم؟
ما أنا بحاول يا شيخنا، عشان كده بتصل بحضرتك. واخد بالك؟ عشان يسمعني بعد المكالمة بس، عشان نعلي التلفزيون واسمعك. التلفزيون دلوقتي. أخته الثانية دلوقتي عندها انتهت تتخطب. ماشي؟
أخته الثانية
هو مش عارف يروح لها ولا ما يروحلهاش. تمام كده؟ السؤال الثاني، حاطط فلوسه في البنك. قلت له البنك حرام. فراح دار الإفتاء سأل أكثر من واحد، قالوا له حلال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولاً وضع الأموال في البنوك الربوية وأخذ الربا عليه الذي له فائدة حرام، وهو نوع من أنواع الربا. فأنتم تعلمون أن هناك ربا فضل، هناك ربا نسيئة. فرجل يضع 100,000 جنيه يأخذه 110، هذا ربا فضل. أي نعم. والله تعالى قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآية. أما إذا أعطيت مالك لرجل قوي أمين 1,000,000 جنيه آخر السنة بقى 1,200,000، أنت 100,000 و100,000، في حين ان ممكن المليون يبقوا 900,000، يبقى انت خسرت 100,000 وهو خسر جهده اذا لم يكن متسببا في تلك الخسارة. اين؟ وهذا تسمى مشاركة بالمضاربة. اما اضع المال ومضمون 100% ان هيجيني ربا الذي يسمونه فائدة، فهذا عين الربا ونفسه وذاته. اما ان يقول بعض المعاصرين بتحليل ذلك، فأسأل الله أن يتوب علي، أن يتوب عليهم، وأن يردني وإياهم إلى الحق بالحق ردا جميلا. أي نعم. والإنسان لا يتعالى على الحق، ويعلم أنه سيموت وأنه سيسأل بين يدي الله. فإن الله جل وعلا قال في كتابه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ولا يغرنك مكانتك الاجتماعية أو شهادتك الأكاديمية، فإن العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم. فاتق الله وتمهل وابحث فيما قلته واسمع من غيرك من أهل العلم الموثوقين الذين اعتادوا ألا يتكلموا إلا بالوحيين بفهم الصحابة الكرام لا بالآراء والأقوال. ثم ماذا؟ ثم الله جل وعلا قال في القرآن الكريم فيما يتعلق بصلة الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسند أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: صل من قطعك واعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. أي نعم. وبارك الله فيك. هذا الذي ينبغي أن يكون. فصلة الرحم واجبة، صلة الرحم واجبة. أي نعم. وهذا الأخ الذي اتصلت به أخواته وقلنا له لا تأتينا، أنا أرى أن يأخذ عمه ويذهب إليهم، أو يأخذ ويذهب إليهم، وإن أخذ عمه وخاله فهذا حسن، يعني واحد من ناحية الأب واحد من ناحية الأم، والعم صنه الأب كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أخذ خالته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم، ولو كانت أمه موجودة يأخذ أمه حتى حلقة وصل بينهم، والله أعلم. ولا يقطع أخواته، ولا ينبغي لأخواته أن يقولن لا تأتينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكيف لو كان هذا من الأرحام، وكيف لو كانوا إخوة؟ الله أكبر. نعم، تفضل يا أخي، تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك عم الشيخ، كنت عايز بس استفسر عن حاجة. هو أنا كنت بتخانق أنا ومراتي بسبب ابني عشان ياخد الحقنة وكده، فزقتني وقالت لي غور في داهية، رحت قايل لها أنت طالق.
قلت لها أنت طالق؟
اه، في وشها على طول.
ودي المرة الثانية ولا الأولى؟
لا الأولى عم الشيخ.
طيب هي طالق، ومتى حدث هذا الكلام؟
كان بالليل عم الشيخ. كان
أمس يعني أمس؟
أول امبارح بالضبط.
طيب عليك أن تردها يا أستاذ أحمد، هل كانت حامل؟
لا.
خلاص ردها، قل إني رددت زوجتي فلانة بنت فلان إلى عصمتي، وأشهد على ذلك رجلين مسلمين عدلين.
تمام.
لقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وحسب الطلقة، وعليها أن تعلم هذا وأن تعلم أنت هذا. ولو أنك كتبت مضبطة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أنا العبد الفقير إلى الله تعالى فلان ابن فلان، قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان بتاريخ كذا، وقد من المنان علي بردها قبل انتهاء العدة حيث كان ذلك في يوم كذا بتاريخ كذا، والله الموفق، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير محمد. ووقع، وهي توقع، واثنين شهود مسلمين عدول يوقعان، ويكون معها صورة، وانا معايا صورة، تبقى مضبطة حتى الامور تنضبط ولا يكون هناك فوضى، والله اعلم. نعم.
مفيش كفارة عم الشيخ ليها؟
لا مفيش يا استاذ، لانها تحسب طلقة. الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، وهذا اسمه طلاق صريح منجز، اسمه طلاق صريح منجز، ولا يفتقر الى نية، وقد وقع الطلاق. نعم، والله اعلم.
شكرا عم الشيخ. شكرا،
تفضل، حياك الله. تفضل يا ابي عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك مولانا؟
حياك وبياك لله المنه ولو الحمد.
اشهد الله اني احبك في الله.
حبك الذي احببتني فيه.
لدي سؤالان ارجو من فضيلتك الاجابه بعد ان اهني المهم.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. السؤال الاول، سمعت احد المشايخ يقول انه لا يجوز للمسلم ان يكم القميص او الجلباب مشمر، يعني مشمر. السؤال الثاني، هل صلاتي في المنزل مع الزوجة والأولاد تجزئ عن الصلاة في المسجد؟
الجواب بحول الملك الوهاب. الشيخ قال أنك لو صليت وانت مشمر الكم أو السروال هذا فيه كراهة، والصلاة صحيحة ما دامت تامت الشروط والأركان والواجبات. أما هذا الكفت، التشمير ده الفقهاء يسمونه كفت، أين فهذا مكروه، سروه سلمك الله، بس هكذا قال الشيخ على ما أظن. وأما بالنسبة أن تصلي في الدار بزوجتك وأولادك، فإن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال، لآية البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، والحديث عند ابن ماجه بإسناد صحيح، من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم نعم. قال فأجب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كدت أن آمر رجلا، قال لقد هممت أن آمر رجلا فيأم الناس، فأذهب إلى بيوت من تخلف عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال عليه السلام. فالتحريق لا يجوز، ولا يقدم عليه النبي إلا بترك واجب. كل هذه النصوص الكريمة التي ذكرتها من القرآن وصحيح السنة توضح وتجلي أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، وأن المتخلف عنها آثم. وقد ذكر أهل العلم في ذلك أربعة أقوال. القول الأول أنها شرط من شروط صحة الصلاة، أي أن من لم يصليها في جماعة لا تصح صلاته. أيوة أنت مستغرب، أيوة أنت الذي تسمعني مستغرب وتقول ماذا تقول؟ تقول انظر إلى التشدد والتزمت والتعصب والتنطع. يا عبد الله اتق الله، لا تتهمنا بما نحن براء منه. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بهذا، واستدل بحديث من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له من عذر. وعند الحنابلة أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان والمتخلف عنها آثم. وعند بعضهم صلاة الجماعة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط على الآخرين. وهذا يرد عليه في صلاة الخوف في الحرب في الجهاد، يصلي بصف ركعة ويصلي بالصف الثاني ركعة، فلو كان فرض كفاية لكانت صلاته بالصف ده كفاية، ولكن هذا يدلل على أنها فرض عين. والشافعية قالوا أنها سنة مؤكدة، والذي يترجح أنها فرض عين على الرجال، وأن المتخلف عنها آثم نظرا للأدلة التي سقتها وطرحتها على مسامعكم، والعلم عند الله تعالى وحده. ولا بأس إذا عدت من المسجد وأردت أن تصلي إماما بزوجتك فهذا حسن، فتحسب لك الصلاة الأولى فريضة والثانية نافلة، والله أعلم في هذا. نعم تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير عنا وعلى المسلمين يا رب،
وبارك في عمرك.
وبستأذن في حضرتك تلفون الموبايل حضرتك
من غرفة التحكم الله يحفظك. تفضل يا أستاذ مصطفى.
السلام عليكم عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير.
وجزاك يا سيدي.
احنا بنصلي الفجر عم الشيخ، ففوجئت بالشيخ اللي بيصلي بينا بعد صلاة الفجر. فبكلمه بقول له يعني احنا بنصلي الفجر، بنصلي السنة وبعد كده بنقوم رقم الصلاة، بنصلي الفرض، خدت بالك؟ فلقيته بعد الفجر بساعة كده قال لي هو الصلاة الحقيقي بعد الفجر بساعة الفجر. قلت له ازاي يعني هو ده مش اللي احنا صلينا الفجر؟ قال لا بعدها المفروض يكون بساعة، مش عاوز اعمل فتنة. قلت له يا عم ازاي؟ قال لي هو كده، هو صلاة الفجر الحقيقة بعد الفجر ما يقدر. فأنا مش عاوز أقول للناس عشان ما أعملش فتنة. هل ده إزاي يا عم الشيخ؟
والله يا أستاذ مصطفى لو أقمتم الصلاة بعد 20 دقيقة من الأذان لكان ذلك حسنا، لو أقمتم الصلاة بعد 20 دقيقة من الأذان لكان ذلك حسنا، ونسأل الله أن يتقبلنا جميعا، لأن من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت. أي نعم. فالفجر حينما يعني يجتمع بياض النهار بآخر سواد الليل، وهذا يسمونه الغلس، الغلس اجتماع سواد آخر الليل ببياض أول النهار، حينئذ يحين وقت الفجر، ونسأل الله القبول.
يعني هو على كده مظبوط كلامه مظبوط عم الشيخ؟
يعني مش بساعة، هو بالغ فيها، يعني بالغ فيها، غفر الله لي وله وزاده الله توفيقا. يعني لو بعد الأذان بعشرين دقيقة، 25 دقيقة كويس قوي، 25 دقيقة زي الفل. أي نعم.
جزاك الله كل خير،
الله يرضى عنه وعنك. أي نعم. طيب بارك الله فيكم. أنا أريد من الأرحام أن يتقوا الله في بعضهم البعض ولا يدعون إلى القطيعة، فإن مد جسور المحبة والألفة والرباط والزيارة والإعانة والمشاركة في السراء والضراء والأفراح والأطراح مما يزيد الصلات بين أبناء القبيلة الواحدة. أي نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
الوقت حضرتك كنت عايز بس استفسر عن سؤال كده. أنا كنت عامل مشكلة أنا وزوجتي.
أيوه
تمام. وطبعا المشكلة زعقنا مع بعض فيه، مشدة كلامية حصلت بيننا، فعادين إيه قلبش قلت له على الطلاق لو مشيتي ما انت داخلها تاني.
ايوه
عاوز اعرف يعني حكم
وهي رجعت ولا لسه؟
لا لسه ما رجعتش، ما احنا عاوزين نجيبها بقى.
طب وانت وقعت في الطلاق قبل ذلك؟
لا طبعا ده اول مره.
طيب وانت حضرتك يا استاذ هاني قصدت أيوة. لو رجعت تطلقها ولا قصدت يعني ايه ان تمنعها من الخروج؟
انا بصراحه كنت يعني بالنسبه لو هي رجعت يعني انا كنت بهددها يعني عشان ما تخرجش.
اذا كنت تهددها وليس في نيتك الطلاق
أيوة.
فاذا عادت اطعم عشره مساكين ولا تعد الى هذا الفعل مره اخرى يا استاذ هاني.
خلاص ماشي حاضر.
اي نعم حياك
ماشي يا شيخ. شكرا يا شيخ. شكرا
حياك الله. اتفضلي يا ام عاصم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا الشيخ؟
الله يحييكي.
سيدنا الشيخ دلوقتي انا يعني نفسيتي تعبانه يا شيخ، بس يعني انا يعني ما عنديش مرض. اذا انا رحت الدكاتره، حتى الدكاتره اللي في القناه عندكم كلهم كلمتكم، انا ما عنديش مرض ولا حاجه. فهل يا سيدنا الشيخ هل ده مثلا ده ضعف ايمان يعني؟ او
يا معاصر
وصدري ضيق ودنيا ربنا سيدنا الشيخ بيضيق علي خالص
يا معاصر،
يعني ابكي دايما وحزين.
معاصر انت معاكي محمول؟
ايوه يا سيدنا الشيخ.
سجل الكلام اللي انا هقوله ده يا معاصر.
تمام يا سيدنا الشيخ.
يلا اولا يا معاصم اوصي نفسي واياك وعموم المسلمين بالمحافظه على الصلوات الخمس في وقت الفضيله. ثانيا أوصيك بأذكار الصلاة التي يسمونها ختام الصلاة كاملة بتؤدة وروية. ثالثا أوصيك بالسنن الراتبة القبلية والبعدية. رابعا عليك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر ومية قبل المغرب يوميا. خامسا قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء، وقولي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبعا في الصباح وسبعا في المساء. وقولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات في الصباح ثلاث مرات في المساء، واقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وخواتيم البقرة صباحا ومساء وعند النوم، ولما تشعر بضيق قل اللهم إني أماتك وبنت عبدك وبنت أمتك ناصيتي بيدك عدل في قضاؤك ماض في حكمك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب همي وحزني. وانت ساجده في الثلث الاخير من الليل قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي، وقولي اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. وفي الصباح قولي سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، وصلى على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم 100 مرة، وفي المساء نفس الترتيب، لأن ربنا عز وجل قال: ألا بذكر الله تطئن القلوب. فإذا أردت أن يشرح الله صدرك وأن يزيل همك وأن يصرف غمك وأن يبدل الحزن فرحا فأكثري من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مع الورد القرآني اليومي وما ذكر سابقا، وهتبقي زي الفل بإذن الله عز وجل. أيوة اتفضل يا أستاذ طارق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور
الشيخ؟ الله يحييك.
الله يخليك. لو سمحت انا عايز اسالك سؤال. انا معايا مثلا مبلغ ومش عايز اشيله في الشقه، فهحطه في البنك لحد ما اشتري حاجه بيه، ده حرام ولا حلال؟
لا جائز ان انت تضعه كامانه، معاك 100,000 تضعهم 100,000 تاخدهم 100,000. اي نعم، لانك انت خايف تضعهم في البيت فوضعتهم في البنك كضروره.
بالظبط صح كده.
اي نعم.
طب ماشي، انا بعد كده ما اعرفش مثلا لا فايده ولا اي حاجه، الفايده ديت اللي انا اللي هم يدهاني اخدها وزعها عادي؟
خذها وتخلص منها، لكن في المره القادمه ضع المال على هيئه امانه وليس على هيئه استثمار.
ما انا ما اعرفش انا حاطه ايه ولا نظامي. انا فتحت مثلا عايز
اطلب من الموظف وهو سيدلك يا استاذ طارق.
ماشي شكرا.
الله يحفظك. تفضلي يا امة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
هاتي.
أنا معايا ولدين أيتام، ف بيجيلهم متجوزة يعني حاليا، بيجيلهم فلوس، فالفلوس ديت لو أنا مثلا شلتها وما قلتش عليها لجوزي أتصرف يعني مش عارفة إيه اللي فيها.
هذا حق
أشيلها لهم
يا أختي.
لو صرفت منها حاجة مثلا
يا أختي
حرام علي.
هذا حق الأيتام، يصرف عليهم من المال على طعامهم وشرابهم ولباسهم وعلاجهم وتعليمهم. يذهبان إلى الشيخ في كتاب، والشيخ بياخذ راتب، يذهبان يتعلمون العقيدة والفقه ويتعلمون الآداب عند الشيخ ويربيهم، ويأخذ في الشهر 200 جنيه أو 500 جنيه أو أكثر أو أقل، فيعطى من هذا. بدهم كسوة صيفي شتوي، بدهم علاج، بدهم كتب راسية، بدهم دروس خصوصية، فينفق على الأولاد من هذه
يعني
الأموال.
أنا لو شلتها وما قلتلوش مثلا عليها خالص،
من الذي ينفق عليهم؟ من الذي ينفق عليهم؟
هو بيصرف.
خلاص نخبره، لأنه ما دام ينفق بارك الله فيه.
لا هو بيصرف، مش مخليهم عايزين حاجة الصراحة.
نخبره ان
نقول له يعني عليهم.
اي نعم نخبره.
ما نشيلهاش من غير ما نقول له.
ما دام هو رجل شهم وصاحب مروءه ونخوه وصاحب سخاء واعطاء، جزاه الله خيرا وجعل الله الدنيا في يده، ولا جعل الله لها مكانا في قلبه، وزادكم توفيقا وابعد الشيطان عنكما وجعلكما في توحيد وسنه وهناء وبركه.
الله يرضى عليك يا شيخ، الف شكر يا شيخ.
تفضل. نعم. تفضل يا ابا احمد.
يا لو سمحت يا عم الشيخ، انا بعت اتصلت بواحد عندنا فرنجي بتاع فراخ يعني.
بتاع ايه؟
قلت له اذبح لي اربع بتاع فراخ.
ايوه.
قلت له اذبح لي اربع فراخ وبعتهم لي البيت يعني.
اي.
بعتهم لي، لقيت واحده فيها الجوزه باللسان بتاع الفرخه فيها زي ما تحتمل فطيس.
طيب لا تاكلها.
ايوه يعني ايه طب جاوبني بس بعد ما اقفل التليفون، يعني ايه الحل فيها دي، ولا ايه رايك في بتاع؟ بيقول لي لا اكلها عادي.
اولا انا انصح نفسي وعموم الامه الا ياكلوا ذبيحه بقره او جاموسه او دجاج او بط او وز او اي شيء ما حل الله من رجل تارك صلاه. ينبغي ان يكون مصليا، ادي رقم واحد. رقم اثنين اما يجي يذبح يقول بسم الله الله اكبر. رقم ثلاثة يقطع الحلقوم والمريء والودجين، يقطع الحلقوم والمريء والودجين، وبذلك يكون ذبحا شرعيا والله تعالى اعلم. وما كان غير ذلك الذي ذكرته فهو ذبح غير شرعي ولا ينبغي الذهاب اليه، وينبغي نصحه وتعليمه، فان انتصح فالحمد لله، والا فيجب التحذير منه والله اعلم. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، ازي حضرتك؟
تفضلي.
أنا لو مثلا في مبلغ من المال وضعته في شقة مثلا، هل يبقى عليه زكاة مال؟
الشقة لتسكنون فيها أم لتتاجرون فيها؟
لا احنا حاطينها مثلا اللي فيما بعد هنبني في بيتنا أو حاجة زي كده، يعني بيتنا جديد اللي هو المفروض إن احنا نسكنه.
يعني الشقة اشتريتوها لتسكنوا فيها؟
لا دي محطوطة عشان هنبني بيتنا فيما بعد، يعني هنبيعها فيما بعد.
حتى تبيعونها وتبنون بها بيتا؟
تمام.
فيها زكاة في كل عام على حسب سعرها الجديد زاد أو نقص؟
يعني لازم فيها زكاة.
الجواب نعم، لأنها تعتبر مال مدخر، تعتبر مال مدخر يعني معيون، فينبغي أن يكون فيها زكاة على حسب سعرها الجديد زيادة أو نقصانا أو ثباتا.
طب بعد إذنك يا شيخ، لو الزكاة دي طلعتها لحد برضو واحدة مثلا أخت جوزي، جوزها متوفي وبتربي في أيتام، هل يجوز؟
يجوز نص، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. مرأة بتصلي ومحجبة وفقيرة وبتربي في أيتام، أعطيها الزكاة كلها. أي نعم.
حتى لو في قرابة، يعني بقصد القرابة يعني.
حتى لو في قرابة، لأنك لست مسؤولة عن النفقة عليها، فما دمت لست مسؤولة عن النفقة عليها فيكون ذلك صلة وصلة. صلة وصلة. كما يقولون. كما يقولون يعني عصفورين بحجر.
ماشي
الله يرضى عنك. تفضل يا أخي مسعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
سؤالي نصيحة من فضيلتكم في زمن الفتنة، بنقاطنا توصيها لكل قابض على دينه في هذا الزمن. والثاني في هذه الأيام، أيام الفتنة التي نحياها، هناك علامات صغرى وعلامات وسطى قد ظهرت. كم بقي من العلامات الوسطى التي بين يدي الساعة التي ستظهر في العلامات الكبرى في العشر علامات كبرى؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
نصيحتي لنفسي ولعموم المسلمين والمسلمات، أولا المحافظة على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة للرجال. ثانيا الحفاظ على أذكار الصلاة الروعة. ثالثا الحفاظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية. رابعا الحفاظ على الورد القرآن اليومي. خامسا الحفاظ على أذكار الصباح والمساء. سادسا الحفاظ على أذكار النوم والأذكار الموظفة. سادسا الحفاظ على حضور مجلس علم مؤسس على الوحيين بفهم الصحابة الكرام مرة في الأسبوع في المسجد أذهب إليه خصيصا للعالم. سابعا أحافظ على مجلس علم عبر شاشة من القنوات النقية الصافية، يعني أسمع لعالم كل يوم مجلس علم، أيوة مثل مجلس الفتاوى ده على سبيل المثال، وليس بيجي ست أيام في الأسبوع. أي نعم. فتتفرغ لسماع المجلس على سبيل المثال. أي نعم. بارك الله في عمرك. كذلك أيضا ادفع بنفسك وسط بيئة الإيمان التي قال الله فيها: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أي نعم. أحذر نفسي وإياك من الشبكة العنكبوتية، فإنها فتنة تفتن الشياب، فكيف بالشباب والشابات؟ أي نعم. فيسبوك والتويتر واليوتيوب والإنستجرام والمسنجر والموبايل والدوشة دي، خطر إزاي؟ أيوة هذه بلية. واحد يقول نحن نستعملها في الطاعة، هذا شيء حسن. أنا في نظري اللي بيستعملها في الطاعة 2%، 98% يستعملونها لمعصية الله. وأرجو أن أكون مخطئ، وأرجو أن أكون مخطئ. أي نعم. فنحذر منها. وأوصي نفسي وإياك بالصحبة الصالحة التي تأخذ بيدي ويدك إلى الجنة وتبعدني وإياك عن النار.